سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس الدرسي حول الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس، فيما لو وقعت المعاملة على الدرهم المعمول للغش جهلا فتبين الحال. طبعا فتبين الحال بعد انتقال الدرهم إلى المشتري مثلا. فصل الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه بشكل أساسي بينما لو وقعت المعاوضة على الدرهم الشخصي، يعني عين شيئا وعنونه بأنه درهم وأوقع المعاوضة عليه، فهنا قال بالبطلان. وبينما لو أوقع المعاوضة على شخص الدرهم من دون أن يعنونه، ففي هذه الحالة فصل ما بين موردين، في مورد يثبت فيه خيار العيب فيما لو كانت المادة مغشوشة، وفي مورد يثبت فيه خيار التدليس. طبعا في هذين الموردين البيع صحيح، يثبت خيار التدليس فيما لو كانت السكة متفاوتة. ملخص ما تقدم ماذا كان؟ أنه إذا وقعت المعاوضة على الشيء الخارجي بعنوان أنه درهم والحال أنه مغشوش يبطل، لأنه كما لو باع شيئا على أنه فرس فبان حمارا. الشيء المهم هنا هو الصورة الثانية والثالثة، وهو أنه يمكن تصحيح البائع مع عدم العنوان الخارجي من جهة، ومن جهة ثانية وهو الأهم بالنسبة لما سيأتي معنا، أنه مع التفاوت في المادة يثبت خيار العين، مع التفاوت في السكة يثبت خيار التدليس. هنا نتوقف قليلا. السكة هي هيئة الدرهم أو مادة الدرهم؟
هيئة
الدرهم. فلاحظنا أن صورة الدرهم وهيئة الدرهم قوبلت وقصت في بإزائها شيء من المال، وبسبب تفاوتها ثبت خيار التدليس. واضح هذا؟ بينما إذا أتينا إلى ما تقدم معنا قبل هذا المطلب من آلات اللهو وآلات القمار والأصنام وهياكل العبادة، فهناك ماذا تقدم معنا؟ تقدم أنه لا يمكن لنا أن نفصل، ولا يمكن لنا أن نقول أن البيع إذا وقع على الشيء الخارجي الذي هو هيكل عبادة ماذا نصنع؟ نصحح البيع بلحاظ المادة ونبطله بلحاظ الهيئة، صح أم لا؟ بل هناك كنا نقول طالما وقع البيع على هذا الشيء الخارجي، وهذا الشيء الخارجي على هيئته ليس له منفعة محللة مقصودة، يبطل. بينما هنا الدرهم المغشوش البيع حاصل على الشيء الخارجي، ومع ذلك ماذا صنعنا في الصورة الثالثة؟ قلنا أنه البيع صحيح ولا خيار بلحاظ المادة، وهناك خيار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الهيئة والصورة. فما هي نكتة التفاوت بين البابين؟ لماذا في باب الدراهم المغشوشة صححنا البيع من جهة المادة وأبطلناه أو لم نصححه من جهة الهيئة، بينما في تلك المطالب قلنا لا يمكن هذا التفصيل، بل إما يصح أو يبطل. واضح يا أخوان الإشكال أين هو؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه حتى نوضح مراده في هذا المطلب لابد أن نذكر المقدمة التالية. نقول أولا دعونا نرى ما هي الهيئة والمادة. المادة هي ما يكون العين، والهيئة هي ما يشكل هذه المادة بتشكل معين ويصورها بتصوير معين، صح أم لا؟ وإذا لاحظنا علاقة المادة والهيئة معا، ما هي العلاقة بينهما؟ نرى بأن الهيئة من قبيل القيد للمادة، يعني لا أنه يوجد عندنا في الخارج شيئان، شيء اسمه هيئة وشيء اسمه مادة، وإنما الموجود في الخارج ما هو؟ المادة. والمادة لها قيد وهو أن تتشكل بالشكل المعين. يعني مثلا إذا أتيت إلى هذه التربة الموجودة بين يدي بين يدي أنا، ماذا ما هو الموجود عندنا يرحمكم الله؟ ما هو الموجود عندنا؟ الموجود عندنا في الخارج يعني مادة، غير ما في الباب، مادة مقيدة بهذا القيد أنها بالشكل الفلاني بالسماكة الفلانية بالحجم الفلاني، وقد هذه المادة تتهيأ وتتشكل بأشكال أخرى وتتصور بصور أخرى. إذن علاقة الصورة والهيئة بالمادة علاقة القيد بذي القيد. بناء على ذلك النقطة الثانية، إذا لم تكن الصورة والهيئة شيئا خارجيا بنظر العرف، وإنما هي بنظر العرف أمر تحليلي، كما تعرفون أن القيود هي عبارة عن أمور تحليلية لحاظية، صح ولا؟ الإطلاق والتقييد كما تقدم معكم في علم الأصول من الأمور لحاظية، صح؟ فإذا كان أمرا لحاظيا فإن الثمن لا يتوزع بين المادة والهيئة، لا يتوزع بحيث يكون هناك قسط منه بإزاء المادة وقسط منه بإزاء الهيئة، ولا يجري في المادة والهيئة ما يعبر عنه بتبعض الصفقة، أنه يصح بالنسبة لشيء ويبطل بالنسبة لشيء. واضح إن شاء الله النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة، عندما نأتي ونقول أن الهيئة جزء تحليلي عقلي، ليس نظرنا إلى النظر العقلي للهيئة والمادة. لاحظوا معي، أنا الآن الهيئة والمادة تارة أنظر إليهما بالنظر العقلي الفلسفي، وشو يكون عندي؟ يكون عندي الهيئة جزء عقلي والمادة، أو عفوا الهيئة جزء خارجي والمادة جزء خارجي، واحدة منهما من أي مقولة؟ المادة
جوهر.
نعم، جوهر المادة. والهيئة من أي مقولة؟ كيف. فبالنظر العقلي يمكن أن آتي وأقول هذا مؤلف من شيئين، ولكن المنظور إليه في هذا المطلب هو النظر العرفي، فالعرف لا يرى شيئين اثنين في الخارج حتى يقسط بإزائهما الثمن. وهذا بخلاف ما لو بعت بصفقة واحدة خلا وخمرا، فإن العرف في هذه الحالة ماذا يرى؟ العرف يرى أمامه شيئين يتقسط الثمن بإزاء هذين الشيئين، فكل منهما جزء المعاوضة، فيمكن أن تصح المعاوضة بلحاظ جزء وهو الخل، وتبطل المعاوضة بلحاظ جزء وهو الخمر. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الثانية. فإذا حتى أتمم النقطة الثالثة، نلاحظ أنه المبذول بإزاء المال هو الأجزاء الخارجية للمبيع، لا الأجزاء العقلية والتحليلية، لا الأجزاء غير العرفية غير الخارجية بنظر العرف للمبيع. وما يملكه الإنسان وما تعرض عليه الملكية هو الموجودات الخارجية أو العقلية، ما تعرض عليه الملكية
خارج.
الأمور الخارجية والموجودات الخارجية هذا هو المملوك للإنسان. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، أن في الموارد التي يكون عندي فقط وفقط مادة وهيئة، مثل ماذا؟ مثل ما تقدم من هياكل العبادة، مثل ما تقدم من آلات القمار، من آلات اللهو، في تلك المطالب فساد البيع من جهة الهيئة والصورة يرجع إلى فساد البيع من جهة المادة. فإذا ثبت الفساد في أحدهما ثبت الفساد فيهما معا. ليه؟ لأن الأصل في المعاملة هناك ما هو؟ المادة. بينما في بحثنا في بحث الدراهم المغشوشة بنظر العرف لنفس مادة الدرهم قيمة وللسكة قيمة أخرى، السكة لها قيمة بنظر العرف كما أن ذات الدرهم له قيمة بنظر العرف. وعلى هذا الأساس صححت المعاملة بإزاء شيء وأبطلت بإزاء شيء آخر. وعلى هذا الأساس ماذا صار عندنا في باب الدراهم المغشوشة؟ صار عندنا أنه إذا كان هناك تفاوت في السكة صح البيع بإزاء المادة وثبت الخيار خيار التدليس لأجل تفاوت السكة. هذا هو الفارق الدقيق في بين مطلبنا وبين تلك المطالب. فإذا كان المعقود عليه له قيد من القيود العقلية ومن الأجزاء، القيد هو جزء عقلي بالأخير، له قيد جزء من الأجزاء العقلية، فإذا كان قد فسد هذا القيد فإن البيع على تمام الشيء يبطل. بينما إذا كان هذا القيد ليس من قبيل الأجزاء العقلية بل هو بنظر العرف وجود خارجي يقابل بثمن يقابل بمال لوحده، فحينئذ يمكن أن نصحح بلحاظ ونبطل بلحاظ آخر، فيجري أشبه ما يكون بتباعد الصفقة. واضح إن شاء الله؟ ما هو غير الواضح حتى نوضح؟
عشان تعرف أن الربط بيناتهم، إحنا أدماك السنة هو أيضا مادة بهيئة.
نعم.
السكة هنا أيضا مادة بهيئة. ليش هالتدقيق؟ يعني ليش هو الشمولات مالتنا الأحاديث مالتنا اللي قاعد ناخذها احنا كراس مال؟
يعني أقول المطلب واضح ولكن تشكلون.
لا هو حيدية إنه تفصيل بيناتهم هذه مو ما واضح بحيث انه هذا الشكل كلش يعني يكون واضح.
في الحقيقة هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ ذكره جمع من العلماء، فقد ذكر السيد الخوذي رحمة الله تعالى عليه أن أصل المطلب الذي أشار إليه الشيخ الأعظم صحيح، أنه إذا كان هناك قيد عقلي للمادة فمن الواضح أنه لا يتقسط الثمن بإزائه، وبالتالي يبطل المبيع إذا وقع على تمام الشيء. يعني أنا إذا عندي شيء اللي هو خشب مشكل بهيئة صنم وأنا منهي عن الصنم، فحينئذ إذا وقع البيع على الشيء بما هو صنم يبطل. شدر عمول الشيخ العظم. وإذا كان عندي شيئان في الخارج لا يبطل البيع، يمكن أن يصح بإزاء شيء ويبطل بإزاء شيء آخر، هذا أيضا يوافق عليه السيد الخوذي. طب أين هو الإشكال؟ الإشكال لعله هو ما يلوح من عبارة الشيخ محمد، أنه أيها الشيخ الأعظم من قال أن الدراهم المغشوشة هي من قبيل القسم الثاني؟ الدراهم المغشوشة من قبيل القسم الأول. حصل؟ ليست الدراهم من قبيل القسم الثاني حتى تصحح البيع بلحاظ وتبطله بلحاظ، لا حال الدراهم المغشوشة كحال ماذا؟ الصنم وهيكل العبادة وآلات القمار وآلات اللهو. هذا إشكاله السيد الخوذي، بل تبعه عليه أيضا بحسب الظاهر تلميذه الميرزا التبريزي. ويلوح أصل هذا الإشكال من أين؟ من عبائر الميرزا الإيرواني والسيد اليزدي. لاحظتم؟ فيشكلون على الشيخ الأعظم إشكالا كبرويا أم صغرويا؟ صغرويا. إنه جيد، نحن نقبل معك بأصل هذا التقسيم وأصل هذا التدقيق، ولكن هذا التدقيق ليس مطلبنا وهو الدراهم المغشوشة مصداقا له، وإنما الدراهم المغشوشة حالها حال ما سبقها، لا تفاوت فيما بينها وبين ما سبقها، فلا داعي لهذا التقسيم والتفصيل. هذا إشكالهم عليه. تفضل.
تتكلم عن
الآلات القمار. إيه الآن عندما نطبق عبارة لا هذا له وجه عندما نطبق العبارة. فكرة إن شاء الله صارت واضحة.
ما في جواب دفاع.
شو رأيكم؟ شو في جواب؟ الجواب أنه المسألة طالما هي بنظر العرف للإنصاف، إحنا الآن لا نقيس على زماننا اليوم. في زماننا نحن العملات المعدنية نفس المادة قيمتها زهيدة جدا. الآن أنت رجع عليك الذهب الخام والذهب المصوخ نفس القيمة؟ الصياغة لها قيمة لوحدها بنظر العرف، صح لا؟ ويتنافسون على الصياغة ونوعية الصياغة، وتزداد القيمة بلحاظ الصياغة أنها مثلا يدوية أو على المكائن. هذا بالنسبة للفضة وبالنسبة للذهب.
الشخص
نعم؟
وحتى الشخص الحين بالنسبة
طبعا بالنسبة للخاتم بالنسبة لكذا تختلف كثيرا، مع أن الآن مثلا نفس مقدار الفضة آتي لأصوغه خاتما والسيد يأتي ليظهر ليصوغه خاتما، أنا ما لي شغل بهذا الكلام. قال لي هكذا، قلت له اسكبه سكبة واحدة ما عندي مشكلة، كيف ما يطلع لكم؟ أما السيد فقال له لا أريده كذا أريده كذا، اشتغله بالطريقة الفلانية، اكتب عليه كذا، ذكرته بطريقة كذا، بطبيعة الحال مع أنه نفس مقدار الفضة ونفس نوعية الفضة، ومع ذلك يكون هذا أغلى من هذا. الذي نقوله أن الهيئة في باب الدراهم، الهيئة الخاصة لها يتقصد بإزائها مال، لها مالية خاصة بها.
شفنا نفس السيارة اللي صفتها للمحبس نفس الفضة يسوي لك صنم، هذا الصنم حلو مرتب مرة
لا
تفاصيل
دقيقة. الذي أقوله الشريعة، الشريعة أمضت هذه الصياغة، بينما في باب الصمم الشريعة أسقطت تلك الصياغة.
هذه نقطة أخرى غير اللي قاعد يتفضل،
هذا الذي يتكلم عنه الشيء. فإذا لا عقلي الآن كما أشرنا هو وإن عبر بأنه عقلي، ولكن مراده من العقل بنظر العرف، مش عقلي بنظر العقل. هذا أيضا نبينه عندما نضبط العبارة. واضح إن شاء الله يا إخواني الآن؟
ماذا يعني مقيد بأمر عقلي بنظر
العرف؟ إيه الآن هذا غير واحد من المحشين ذكره أنه حتما لا بد أن يكون مرادا للشيء.
عقلائي يعني بمعنى عقلائي، مو بمعنى عقلي دقيق.
هو أحيان كثيرة يعبر ب يعني جزء عقلي، هو الشيء يعني الآن بنظر العقل هذا هو جزء عقلي.
مستحيل.
ولأجل ذلك صاحب اسمه هداية الطالب عنده عبارة يقول هو وكأنه صاحب غاية الأمان، لا عفوا الميرزا الشيرازي يقول من يقرأ تحقيقات الشيخ وكلامه في هذه النقطة يجزم بأنه ليس مراده جزء عقلي بالمعنى الاصطلاحي، يعني وإن عبر جزء عقلي ولكن مراده من الجزء العقلي ما يقابل الجزء الخارجي، يعني ليس مما يقابل بمال لوحده. نقرأ العبارة لأن العبارة كمان فيها شيء في القراءة إذا صار واضحا منك. وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات. إذن هذا معطوف على وين يا إخوان؟ وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات.
ثبوت الخيار،
ثبوت خيار التدليس، العطف على ثبوت خيار التدليس. فإذا هنا ماذا حصل عندنا؟ صح البيع وثبت الخيار فقط لأجل السكة.
ليش ما نقدر نرجع أيضا خيار البيع؟ إلا عفوا خيار ال
خيار العيب لأنه بسبب المادة خيار العيب. أيضا أيضا خيار العيب يصير يعني يصير لأنه صح البيع بلحاظ السكة وثبت الخيار بلحاظ المادة، يعني فصلنا بين الهيئة والمادة. فإذا بخلاف ما تقدم فإن البيع الواقع عليها على الآلات المتقدمة لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع. لاحظتم كما صنعنا هنا بأنه ماذا صنعنا؟ ثبتنا البيع بلحاظ المادة في الصورة الأخيرة وثبتنا الخيار بلحاظ السكة، ففصلنا بين الهيئة والمادة، صححنا البيع بلحاظ المادة بلا قيد أو شرط، وأوقفنا صحة البيع على ماذا؟ على شيء بلحاظ السكة والهيئة. كما لو هذا تمثيل على شو يا أخوان؟ هذا تمثيل على الإمضاء. شو قال؟ هناك إمضاء بلحاظ المادة دون الهيئة. الآن يريد أن يأتي بمثال واضح جدا على مورد البيع أو متعلق البيع، المبيع مؤلف من جزئين فيه إمضاء شرعي بلحاظ جزء وتحريم بلحاظ الجزء الآخر. لاحظتم ليش أتى بهذه؟ كما لو جمع بين الخل والخمر بصفقة واحدة بمعاوضة واحدة، لأن كل جزء من الخل أو الخمر مال في نفسه، مال عند العرف، مال عند العرف، لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال. يعني هذا شيء خارجي يتقسط بإزائه المال وتثبت بلحاظه الملكية العرفية العقلائية، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير. يعني. فإذا كان يفسد بنظر الشارع البيع بلحاظ الخمر، فإن الذي يفسد هو المقدار من المال الموازي للخمر. أما المقدار الموازي للخل يفسد أو لا يفسد؟ لا يفسد، ويثبت أشبه ما يكون بتباعد الصفقة بخلاف المادة والهيئة. المادة والهيئة ليست علاقتهما من هذا القبيل، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة. شو يعني من قبيل القيد للمادة؟ يعني ليسا الهيئة والمادة شيئان في الخارج حتى يتقسط الثمن أو المال بإزاء كل منهما، بل عندي شيء واحد في الخارج وهو المادة. نعم هي مقيدة بقيد. فإذا فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة. الهيئة جزء عقلي. شو قصدك بالجزء العقلي؟ يتضح لنا بذكر ماذا؟ بذكر مقابله لا خارجه. بنظر من؟ هل الهيئة بنظر العقل جزء عقلي؟ أصلا العقل لا شغل له في هذا الباب. الهيئة بنظر العرف ليست شيئا خارجيا يقسط بإزائه المال، هذا مراده من الجزء العقلي. واضح إن شاء الله؟ إذا مراده من الجزء العقلي يعني ليست بجزء خارجي عرفي، لأنه بالدقة الهيئة مثل ما عم نذكر كلمة هي جزء بنظر العقل جزء خارجي أو عقلي تحليلي. الهيئة بنظر العقل
هو الشيء ممكن يكون خارجي ممكن يكون عقلي.
إيه لا أنا أقول بنظر العقل بالنظر العقلي الهيئة هذه الشكل الدائري
كل شيء غير بنظر العقل هو عقلي.
لا 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 أسأل شيء آخر الآن، دعك من كل مطلب. الآن الشكل الدائري هذا شيء ذهني أو خارجي؟
خارجي. خارجي.
السماكة المعينة شيء ذهني أو خارجي؟
خارجي. سيدوك خارج الله.
سيدوك لبنان غير عسكري.
ما نمسك عليه يا على الأصوات المانية.
ما أنت عني؟
رحت زي.
على الأصوات المهمة تكون يعني؟
لا حتى
لا الذي هذا الذي أقوله أنا الشكل يعني الشكل الدائري أو الشكل المربع بنظر العقل متفاوتان خارجان أو هما شيء واحد خارجان. يعني أنا جبت التربة هذا هكذا شكله وتربة شكلها مستطيل، هذان متفاوتان بنظر العقل أو لا هما شيء واحد بنظر العقل متفاوتان. إذا كانا متفاوتين يعني الشكل بنظر العقل شيء خارجي أو ليس خارجي؟ خارجي، ولكنه بنظر العرف ليس أمرا خارجيا بلحاظ الثمن. نتكلم الآن لا نتكلم نحن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن العرف إذا نظر إليه كإنسان لا بلحاظ تقسيط الثمن. العرف يرى هكذا، يرى هذا خشب وهذا تراب فقط، ولا يقسط الماء بإزاء تشكيل التراب بالشكل الفلاني. تراب هذا لاحظتم طين، ولا يرى قيمة إلا للطين، أما التشكيل فلا قيمة له. نعم التشكيل له مدخلية في إعداد أو في إيصال المادة إلى المالية المعينة، له مدخلية في ذلك، ولكن لا بحيث أن يكون بإزائه مال وبإزاء المادة مال. واضح كيف؟ فإذا فإن الهيئة وكل هم الشيخ الأعظم يتضح لنا من خلال نفسه تكملة العبارة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة. هذا نظره، نظره إلى العرف. العقل شو بده بالمال ويقابل بال... لا 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 لا، نظره إلى بالنظر العرف. ليس هذين، هذان الشيئان ليس شيئين بالحاض المعاملات، شيء واحد مقيد بقيد، أحدهما قيد للآخر، يعني أشبه ما يكون بالوصف. لاحظتم؟ أشبه ما يعني الهيئة هي أشبه ما يكون بالوصف للمادة، أشبه ما يكون بالشرط للمادة. ففساد المعاملة باعتباره، باعتبار ماذا؟
باعتبار الهيئة،
هي يعني الجزء العقلي. فساد لمعاملة المادة حقيقة لأنه قيد. لاحظتم؟ إذا فسد الجزء العقلي فسد ماذا؟ الجزء العقلي هو القيد، فسد المقيد. بخلاف محل كلامنا بنظر الشيخ الأنصاري وهو بحث الدراهم المغشوشة، فإنه في بحث الدراهم المغشوشة بإزاء المادة، هكذا يقول الشيخ، بإزاء المادة هناك قسط من الثمن، وبإزاء السكة والهيئة هناك قسط آخر من الثمن. واضح إن شاء الله؟ نعم. الآن قد تأتي وتناقش الشيخ كما صنع السيد خوي كما ذكرنا، أنه محل كلامنا ليس من هذا القبيل. أما أصل التفصيل هذا بين الأعيان الخارجية والأجزاء الخارجية وبين الأجزاء التحليلية بنظر العرف، يعني بنظر العرف لكم شغل يا أخوان، هناك فرق بين الأوصاف، أوصاف المبيع، وهناك فرق بين تعدد المبيع، زيادة المبيع أو نقصان المبيع. يعني أنا الآن تارة أبيع السيد ماذا؟ تربة. فالعرف شو بشوفني عم بعك سيد؟ تربة. وأخرى أبيع السيد تربة وشيئا. شوف العرف إنه متعلق بالبيع التربة وذاك الشيء. في فرق بينهم. هذا عم يقوله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عم يقول بيع الدرهم المغشوش من قبيل بيع تربة وشيء، أما بيع تلك الآلات فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل بيع شيء واحد له صفة، صفة لاصقة به، وهو على تلك الصفة ليس له منفعة محلة مقصودة. في تلك الآلات أبطلنا كل شيء، في هذا الباب فصلنا. ليش فصلنا هناك؟ فصلنا هنا وأبطلنا هناك، لأنهم لا يوجد طرفان في معاملات الآلات، لا يوجد شيئان خارجا بنظر العرف، لا يوجد إلا شيء واحد، بينما في هذا الباب يوجد شيئان. واضح إن شاء الله؟ هذا يمكن أن نطمئن ونقول بأنه مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص، لاحظ العبارة، لداعي وجوده، ما قال بإزائه، وإنما بذل الثمن الخاص بداعي وجود القيد. فإن من يشتري صنما بذل الثمن الخاص بإزاء الشيء الخارجي، يعني الموصوف بهذا الوصف، يعني بداعي الصنمية وبداعي القمارية وبداعي اللهوية. واضح إن شاء الله؟ هذا فعلا تمام الكلام في هذا المطلب. إخوة الأعزاء، إذا عندكم شيء صار أنا بالخدمة. من أراد منكم أن يتوسع، بس عند سيد كل شيء تبليزي، أنا ما كتب المصدر عندي، كاتب الإشارة ولكن لم أكتب المصدر، واضح أمره سهل يستخرج. من أحب أن يراجع يمكن أن يراجع أيضا في غاية الآمال الجزء الأول صفحة 255، في حاشية الميرزا الإيرواني الجزء الأول صفحة 86، في حاشية الميرزا الشيرازي الجزء الأول صفحة 44 وأكثر. نعم الميرزا إيرواني الجزء الأول صفحة 86.
شيرازي
الجزء الأول صفحة 44. ولعل أكثر من أوضح المطلب ها هنا وأنا اعتمدت على بيانه بشكل كبير الميرزا الشيرازي كعادته حيث يجب أن يتكلم يتكلم. يبقى عندنا إشكال أشير إليه، طبعا أشار إليه في الحواشي، أن هذا الموجود في عبارة الكتاب صفحة 120 هون قد يقال بأنه مناف لما سيأتي من الشيخ صفحة 126. إذ هناك صفحة 126 ماذا قال في الفقرة الثالثة؟ وقد تقدم، افتحوا صفحة 126، وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة. هذا ما فيه شيء إلا جيد، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. فشو اعتبر ظاهر العبارة صفحة 126؟ أنهما شيئان يقبلان التفكيك وليسا كالشرط والمشروط. بينما هنا صفحة 120 شو بيعتبرون؟ يعتبره جزءا عقليا. وضح الإشكال؟ أجيبوا لنا عنه غدا مثلا إن شاء الله. جيد، ولكن حرروه، موجود، تعرض له أكثر من واحد من المخشين، واحد من الإخوة يرسله لنا. شيخ أحمد جزاك الله خير، هذا الذي أرسلته في بياني كلام غاية الأمال جيد. نعم هذان احتمالان ذكرهما بشكل أساسي في غاية الأمال بالنسبة للأمر بالتأمل. المطلب التالي أمره ليس بالصعب، هو أصل التقسيم. قال رحمه الله: القسم الثاني. كل ما تقدم معنا إلى الآن ماذا كان؟ كان ما لا يقصد من وجوده أو على نحوه الخاص إلا الحرام. النوع لا يقصد من هذه هياكل العبادة، آلات القمار، آلات اللهو، من وجودها الخاص على هذا النحو الخاص إلا الحرام حينئذ. القسم الثاني ما يقصد منه نفس المتعاملين، نفس المتعاملان يقصدان منه المنفعة المحرمة، هو له منفعة محللة مقصودة ويجوز بيعه لأجلها، ولكن المتعاملين يقصدان المنفعة المحرمة. قصد المنفعة المحرمة من قبل المتعاملين يمكن أن نتصوره على أنحاء ثلاثة. النحو الأول: يتوافق المتعاملان على خصوص المنفعة المحرمة، فتمام موضوع معاوضتهما ما هو؟ المنفعة المحرمة. النحو الثاني: أن يكون الملحوظ في توافقهما هم المنفعة المحرمة هم المنفعة المحللة، مثل البيع الجارية المغنية كما سيأتي معنا. يعني المنفعة المحرمة جزء الموضوع. القسم الثالث: أن تكون المنفعة المحرمة داعيا للمتعاملين على المعاوضة من دون أن يلتزما بها، من دون أن يشترطاها. لا هي مجرد ماذا؟ داع للمعاوضة. يعني عندنا سابق ثلاث أقسام: القسم الأول المعاوضة بشرط الحرام فقط، القسم الثاني المعاوضة والثمن مقصة بإزاء الحلال والحرام، والقسم الثالث المعاوضة مع كون الداعي هو الحرام. وهنا تأتي مسائل ثلاثة: مسألة بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما. والمسألة الثانية مسألة بيع الجارية المغنية، والمسألة الثالثة مسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمل. فهذه مسائل ثلاثة. أهم شيء غدا نطبق هذه العبارة ونبين أن هذه المسألة الأولى هي من أي قسم. والمسألة الأولى غدا إن شاء الله حضروا إلى قوله رحمه الله: نعم لو قيل في المسألة الآتية. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله. شيخ الله في هذه المسألة مرت بس
ورد طرح وذلك بطرح
مع الشيخ الله ليه طبعا صلى الله نعم كل شيء من أخبارنا يحضرها لأيه يقسم لهم بين المات والهين في كل شيء. لكن هذه
الأيام 25
تختار أن تكون لها المالية، تعرف أن ليس لها مالية، تعرف أن تكون أصلا محرم.
نعم
في الآلات تكون محرم ذلك. أما في الأسود الدرهم والدينار ستكون فاقشة المالية لكن ليس
صحيح.
لذلك جميع صحنا فاقشة
صح. هذا فهمنا
قريبنا قريبنا في شيء
صح تقريبا الشيء. حياكم الله. كم درس صار يا شيخ أحمد
الحين هذا اليوم؟